إذاعة زدني العلمية تقدم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فنواصل درسنا في شرح أحاديث عمدة الأحكام، أحاديث كتاب الصيام من عمدة الأحكام للحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى، ونحرص قدر الاستطاعة على الاختصار حتى نستطيع إن شاء الله من إكمال الكتاب. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا ولوالدينا وللمصنف والحاضرين والمستمعين ولجميع المسلمين يا رب العالمين. قال رحمه الله: الحديث الحادي عشر عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الوصال، قالوا: إنك تواصل. قال: إني لست مثلكم، إني أطعم وأسقى. ورواه أبو هريرة وعائشة وأنس بن مالك ولمسلم عن أبي سعيد الخدري: فأيكم أراد أن يواصل فليواصل إلى السحر.
هذا الحديث، حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الوصال. الحديث يستفاد منه فوائد: أولا، يؤخذ منه النهي عن الوصال، والنهي للكراهة، وذهب بعض أهل العلم إلى أن النهي للتحريم، يعني المراد بالوصال مواصلة اليوم واليومين وعدم الفطر. بعض أهل العلم ذهب إلى التحريم، وبعضهم ذهب إلى الكراهة، وبعض أهل العلم فرق بين من شق عليه ومن لم يشق عليه، فجعلوه مع المشقة حراما، ومع عدم المشقة مكروها، وهذا هو الأقرب. كذلك مما نستفيده من الحديث جواز الصيام إلى السحر، جواز الوصال إلى السحر لمن أحب ذلك، جواز الوصال إلى السحر، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: فأيكم أراد أن يواصل فليواصل إلى السحر. فالوصال إلى السحر جائز، لكن الأفضل الفطر إذا غربت الشمس، لكن لو واصل إلى السحر فهذا جائز. كذلك مما نستفيده كمال الشريعة الإسلامية بإعطاء النفس حقها، المادي والتعبدي والنفسي ونحو ذلك. الرسول صلى الله عليه وسلم قال للصحابة: إني لست كهيئتكم، كيف تواصلون؟ إني أطعم وأسقى، ويأتي معنا الكلام على ذلك. يستفاد من الحديث حرص الصحابة رضوان الله عليهم على الخير، فهم أحبوا أن يواصلوا مثل ما واصل النبي صلى الله عليه وسلم، ثم واصل بهم كالمنكل بهم، لما واصلوا ما توقفوا عن الوصال، واصل بهم كالمنكل به، وقال: لو شئت لزدتكم. كذلك مما نستفيد من الحديث أن الأصل التأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم حتى يقوم دليل على خصوصية الحكم به، على خصوصية الحكم به. فالأصل أن الوصال اليومين والثلاثة وأكثر هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم. كذلك مما نستفيده جواز الوصال للنبي صلى الله عليه وسلم، جواز الوصال للنبي صلى الله عليه وسلم، حيث قال: إني لست كهيئتكم، إني أطعم وأسقى. وما المراد بقوله أطعم وأسقى؟ ذهب بعض أهل العلم قالوا إنه يأتيه طعام من الجنة، يأتيه طعام من الجنة، ولكن القول الراجح بخلاف ذلك. لو كان يأكل ويشرب لما سمي صائما، لما سمي صائما. وإنما المراد بقوله أطعم وأسقى كما قال أهل العلم، المراد إجماعيته على الله وتلذذه بطاعته ومناجاته صلى الله عليه وسلم. كذلك مما نستفيده من الحديث حسن تعليم النبي صلى الله عليه وسلم، حيث بين الفرق بينه صلى الله عليه وسلم وبين الصحابة. قال: إني لست كهيئتكم، هناك فرق، إني أطعم وأسقى. فبين لهم الفرق، وهذا من حسن تعليمه صلى الله عليه وسلم. كذلك ما نستفيده حوار العالم وملاطفته، حيث قالوا له: يا رسول الله إنك تواصل، لما نهاهم عن الوصال قالوا: إنك تواصل. وهذا من حوارهم على العالم ومناقشتهم له يكون بأدب ولطافة. الهدف من ذلك إيش؟ استخراج الحكم ليفهموا الحكم. فلما نهاهم عن الوصال ثم واصل سألوا قالوا: إنك تواصل. قال: إني لست كهيئتكم، إني لست كهيئتكم. والصحابة الكرام عندهم أدب وتقدير للنبي صلى الله عليه وسلم، لذلك لم يقولوا له: لا يحق لك، ما دام نهيتنا لا يحق لك أن تواصل. لم يقولوا هذا ولم يعترضوا بهذا، قالوا: إنك تواصل. ولم يقل لهم صلى الله عليه وسلم: لا يحق لكم هذا الاعتراض، لا، بل قال لهم: إني لست كهيئتكم، إني أطعم وأسقى، إني أطعم وأسقى. كذلك مما نستفيده رحمة الشارع الحكيم الرحيم بالأمة، حيث نهاهم عن الوصال لما يترتب فيه من المشقة والضرر والتعب. كذلك مما نستفيده النهي عن الغلو في الدين، النهي عن الغلو في الدين. قال سماحة الشيخ ابن باز رحمه الله: نهي رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الوصال، والوصل معناه أن يصل يومين أو أكثر من لياليهما بدون أكل أو شرب، لا في الليل ولا في النهار. فنهاهم صلى الله عليه وسلم عن ذلك لما فيه من المشقة والتعب. والله تعالى شرع للأمة ما فيه إحسان إليه، وجواز ذلك إلى السحر. حتى أثر عن عبد الله بن الزبير كان يواصل، ما يروى عن عبد الله بن الزبير والإمام أحمد أنه واصل 7 أيام أو 8 أيام أو أكثر. فهذه حالات نادرة، بالنسبة يقول شيخنا رحمه الله قد يكون في أجسامه التحمل، والأفضل عمل ترك هذا، حتى أنه أثر عن عبد الله بن الزبير أنه إذا أراد أن يفطر بعد 7 أيام ما يستطيع أن يبلع، يجعل زيت زيتون في حلقه حتى يرطب المجاري، ثم يبدأ بعد ذلك يأكل أو يشرب. كذلك مما نستفيده أن السنة أن الإنسان يبادر بالإفطار إذا غربت الشمس، أما أن يواصل الليل مع النهار فهذا مكروه، إلا إن كان يترتب عليه مشقة شديدة ويلقي بنفسه للتهلكة فإنه يحرم في هذه الحالة. نعم. باب أفضل الصيام.
باب أفضل الصيام وغيره. الحديث الأول عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم أني أقول: والله لأصومن النهار ولأقومن الليل ما عشت. فقلت له: قد قلته بأبي أنت وأمي. فقال: فإنك لا تستطيع ذلك. قال: فصم وأفطر وقم ونم، وصم من الشهر 3 أيام فإن الحسنة بعشر أمثالها، وذلك مثل صيام الدار. قلت: إني أطيق أفضل من ذلك. قال: فصم يوما وأفطر يومين. قلت: إني أطيق أفضل من ذلك. قال: فصم يوما وأفطر يوما. فذلك صيام داود عليه السلام، وهو أفضل الصيام. فقال: إني أطيق أفضل من ذلك. وفي رواية: لا صوم فوق صوم داود، شطر الدهر صم يوما وأفطر يوما.
اقرأ الحديث الذي بعده.
وعن عبد الله بن عمرو أيضا قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أحب الصيام إلى الله صيام داود، وأحب الصلاة إلى الله صلاة داود. كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام سدسه، وكان يصوم يوما ويفطر يوما.
اقرأ الذي بعده.
وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم بثلاث: صيام 3 أيام من كل شهر، وركعتي الضحى، وأن أوتر قبل أن أنام.
قول المصنف رحمه الله: باب أفضل الصيام وغيره. أفضل الصيام الصيام التطوع، وغيره أي غير الأفضل، وهو المنهي عنه، المنهي عنه. قال: أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم أني أقول: والله لا أصومن الليل ولا أقومن النهار ما عشت. الحديث نستفيد فوائد من هذه الأحاديث. أولا: نبي الله داود هو أحد أنبياء بني إسرائيل بعد موسى عليه السلام، وقد جمع الله له بين النبوة والملك، وآتاه الله تعالى الزبور: وآتينا داود زبورا وألنا له الحديد، وكان يقرأ صوته حسنا، يقرأ الزبور ويدعو فتؤود معه الجبال والطير، والطير تردد. ومع ذلك كان ما ذكر من عبادته كما سوف يأتي في الحديث الذي بعد ذلك. كذلك نستفيد من هذا الحديث، حديث عبد الله بن عمر، نستفيد منه جواز نقل الأخبار، أخبار الآخرين، إذا ترتب على ذلك مسألة أو حكم شرعي، جواز نقل أخبار الآخرين يترتب على ذلك مسألة وحكم شرعي. ولهذا قال عبد الله بن عمرو: أخبر رسول الله أني أقول والله لأصومن النهار ولأقومن الليل ما عشت. فقال له: أنت الذي قلت ذلك؟ فيؤخذ من هذا جواز نقل الأخبار الآخرين إذا ترتب على ذلك مسألة وحكم شرعي. كذلك مما يستفاد جواز إخبار الإنسان عما يعمله من أعمال الخير، عما يعمله من أعمال الخير. عبد الله بن عمرو قال: والله لأصومن النهار ولأقومن الليل، ويقول: إني أستطيع أكثر من ذلك. لما قال له: صم 3 أيام، قال: أطيق أكثر. وهكذا إلى أن قال: صم يوما وأفطر يوما، قال: أطيق أفضل. فقال: لا أفضل من ذلك. كذلك مما يستفاد جواز حلف الإنسان على ما سيفعله مستقبلا من أفعال الطاعات. جواز حلف الإنسان على ما سيفعله مستقبلا من أفعال الطاعات. ولهذا قال عبد الله بن عمرو: والله لأصومن النهار ولأقومن الليل. وهذا يمين، لكن هل أمره النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك بالكفارة؟ قال بعض أهل العلم: إن هذا مما يجري على اللسان ولم يقصد به اليمين. والقول الثاني قالوا: لعل النبي صلى الله عليه وسلم أمره بالكفارة ولم ينقل ذلك، ولم ينقل ذلك. كذلك مما نستفيده من هذا الحديث رغبة عبد الله بن عمرو في الخير وقوته في الخير. ثانيا ما نستفيده معرفة النبي صلى الله عليه وسلم مدى القدرة على العمل، وأنه لا يستطيع، إذ أخبره أنه لا يستطيع. كذلك نستفيد تقدير النبي صلى الله عليه وسلم العمل الذي يناسبه والذي يناسب حاله. فقال له: صم 3 أيام، صم 3 أيام. ولهذا شيخنا الشيخ أحمد رحمه الله يقول: يكفي المتزوج 3 أيام في الشهر. كذلك إن حد أفضل الصيام صيام يوم وفطر يوم، هذا حد أفضل الصيام، حتى أفضل من صيام الدهر. صيام يوم وفطر يوم أفضل من صيام الدهر. والرسول صلى الله عليه وسلم قد نهى عن صيام الدهر، فقال: لا صام من صام الأبد، وقال: من صام الدهر فلا صام ولا أفطر. كذلك رحمك الله، كذلك يستفاد كراهة صيام الدهر، ويستفاد سماحة هذه الشريعة الإسلامية، شريعة سمحة، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ما جعل عليكم في الدين من حرج. كذلك مما نستفيده أن صوم 3 أيام، لأن الحسنة بعشر أمثالها، فثلاثة أيام بثلاثين يوما كأنه صام الدهر، كأنه صام الدهر. نستفيد من الحديث الذي بعده كذلك، إن احنا أخذنا الأحاديث إجمالا ونذكر الفوائد إجمالا من هذا وغيره، حكمة النبي صلى الله عليه وسلم وشفقته على أمته، حكمة النبي صلى الله عليه وسلم وشفقته على أمته. كذلك مما يستفاد جواز قول الصحابي للنبي صلى الله عليه وسلم: بأبي أنت وأمي يا رسول الله. كذلك نستفيد بعد النظر ومراعاة أحوال المستقبل. أنت قد تكون الآن تحس بنشاط لكن في المستقبل قد لا تستطيع. ولهذا عبد الله بن عمرو في آخر حياته ماذا قال؟ يا ليتني كنت أخذت بوصية النبي صلى الله عليه وسلم. تمنى أنه أخذ بوصية النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك مما نستفيد من هذا الحديث والفوائد تطول تقرير الإنسان بما ينسب إليه وإلزامه به. إذا نسب إليك شيء فعليك أن تقر به، لا تنكر شيء فعلته أو قلته، لا تنكر ذلك. عبد الله بن عمرو لما أخبر الرسول بأنه قال والله لأصومن النهار ولا أقومن الليل، فقال لو رسول أنت الذي قلت ذلك ما قال ها والله يمكن مو أنا قلت الكلام هذا، قال أنت الذي قلت ذلك، فقلت له قد قلته بأبي أنت وأمي يا رسول الله. وكذلك معرفة الرسول صلى الله عليه وسلم مدى قدرة الناس على العمل، أو ما الذي يشق عليهم وما الذي لا يشق عليهم. وكذلك مما نستفيده من الحديث الثاني حديث عبد الله بن عمرو قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أحب الصيام إلى الله صيام داود. وقد أشرنا إلى داود عليه السلام وهو بعد موسى عليه السلام، قال إن أحب الصيام إلى الله صيام داود وأحب الصلاة إلى الله صلاة داود، كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام سدسه، وكان يصوم يوما ويفطر يوما. كان ينام النصف الأول من الليل ويقوم كما ذكر الشيخ ابن باز السدس الرابع والخامس، وينام السدس الأخير. هذا أفضل صلاة الليل، أفضل صلاة الليل. ومن نام في الثلثين الأوليين وقام في الثلث الأخير فحسن. ما الحكمة في كونه ينام بعد أن يقوم؟ لكي يأخذ الجسم راحة قبل الفجر ويستيقظ للفجر وهو في نشاط عنده قوة. لأن البعض إذا قام الليل إلى الفجر وقام للفجر قد يتعب مع الفجر، وإذا أراد أن يجلس بعد الفجر لدرس أو لقراءة قد يجد مشقة. لكن إذا نام قبل الفجر ولو جزء يسير يجد في ذلك راحة وقوة، راحة وقوة. كذلك مما نستفيده من الحديث أن أحب الصيام إلى الله وأفضل الصيام صيام داود، كان يصوم يوما ويفطر يوما، كان يصوم يوما ويفطر يوما. وكذلك مما نستفيده أن الأعمال تتفاوت في محبة الله، تتفاوت في محبة الله. فما كان كل ما كان أحب فهو أفضل، أحب الصيام، فكل ما كان أحب فهو أفضل. وكذلك نستفيد أن الأعمال تتفاوت بحسب حسنها وموافقتها للشرع، بحسب حسنها وموافقتها للشرع. كذلك مما نستفيده أن أفضل القيام على الإطلاق ما ورد هنا، ما ورد هنا. قال الإمام السعدي رحمه الله شيخ العلام أما قول الله تعالى إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك، يقول أما الآية يقول السعدي هنا قال ينام نصف الأول ويقوم يقوم ثلثه وينام سدسه. يقول هل في تعارض مع الآية؟ قال العلامة السعدي: الآية خاصة به صلى الله عليه وسلم بإجماع الأصوليين، بإجماع الأصوليين خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم، فإذا تعارض قوله وفعله صلى الله عليه وسلم فإنه يقدم القول، يقدم القول، فهذا خاص بفعله. وقال العلامة السعدي: وما يذكر عن بعض الصالحين في اجتهادهم في القيام يقوم الليل كله، فبالإجماع أن اتباع النبي صلى الله عليه وسلم واتباع سنته أولى من الاقتداء بالصالحين أو بعض الصالحين في هذا. السنة والأولى والواجب المشروع اتباع النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا سمعتم في السنوات الماضية أن فلان من الناس يصلي من بعد العشاء إلى الفجر ما يقوم إلا للسحور. طيب، الرسول صلى الله عليه وسلم كان في العشرين الأول من رمضان يخلق العشرين الأول بصلاة ونوم، ثم في العشر الأخيرة يجتهد الليل. فكون الإنسان حتى في رمضان يقوم الليل كله إلى الفجر، هذا ما الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم، ما سمعنا يخلق العشرين بصلاة ونوم، يصلي وينام. يقول العلامة السعدي رحمه الله: لا ينبغي للإنسان أن يترك قيام شيء من الليل ولو قليلا، ولو قليلا، ولا يفوت هذا الموسم العظيم من مواسم الآخرة، من مواسم الآخرة. كذلك مما نستفيده من الحديث، من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: أوصاني خليلي بثلاث، هذه الوصية لأبي ذر، وكذلك أوصى الرسول صلى الله عليه وسلم أبا ذر بهذه الوصية، فقد أوصى غير واحد من الصحابة. وهنا أوصى أبو هريرة رضي الله عنه بهذه الوصية. لماذا؟ قيل لأن أبا هريرة كان في الليل يشتغل بحفظ السنة وبحفظ الحديث، وربما ينام عن الوتر وهو في خير في اشتغال العلم، فأوصاه صلى الله عليه وسلم أن ينام على وتر، أن ينام على وتر. قال: أوصاني خليل بصيام ثلاثة أيام من كل شهر، صيام ثلاثة أيام من كل شهر سواء، والأفضل أن يصوم أيام البيض، ثالث عشر، رابع عشر، الخامس عشر، وإن صام الاثنين والخميس تحرى ذلك فلا بأس، وإن صام غيره فلا بأس. لكن يأتي معنا الجمعة ألا يفردها بالصيام، يكره إفرادها بالصيام، يصوم يوم قبله ويوم بعده، وكذلك السبت على رأي جمع من العلماء لا يفرده بالصيام، على رأي من يرى أن الحديث صحيح أو مقبول، لكن إن صام يوما قبله أو بعده على رأي من يرى النهي انتفى النهي. قال: أوصاني خليل بثلاث بصيام ثلاثة أيام من كل شهر، وهذا ينبغي الحرص على ذلك، ينبغي الحرص على ذلك، وركعتي الضحى. وقد حصل الخلاف في مشروعية سبحة الضحى، والصحيح مشروعية صلاة الضحى، ولهذا في الحديث يصبح على كل سلامة أي مفصل صدقة، فبكل تسبيح الصدقة وبكل تكبير صدقة إلى آخره، ويجزئ من ذلك ركعتين نركعهما من الضحى، الإنسان 360 مفصل يجزئ عن هذه الصدقة كلها ركعتين من الضحى، ركعتين من الضحى. وهل يستحب المداومة عليها أم لا يستحب المداومة الاغتباب بها؟ قال بعض العلماء يستحب الاغتباب لمن له ورد من الليل. معنى الاغتباب يعني يصلي بعض الأيام ويترك البعض الآخر وهكذا. وألا يجعلها كالسنن الرواتب، هذا قول العلماء، قال من له ورد في الليل يستحب له الاغتباب ألا يداوم. والصحيح أن صلاة الضحى وركعتي الضحى مستحبة سواء كل يوم، وأقلها ركعتان بعد ارتفاع الشمس إلى وقوف الشمس إلى منتصف الشمس وقت الاستواء. يقول الشيخ ابن باز إذا صلى أربعا أو ستا أو ثمانيا أو أكثر كله حسن. وقد صلى النبي صلى الله عليه وسلم يوم الفتح 8 ركعات، وروي عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى عندها 8 ركعات صلاة الضحى، فهي سنة مؤكدة من قول النبي صلى الله عليه وسلم وفعله. كذلك نستفيد حسن معاشرة النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه وتعاهدهم إياهم بما ينفعهم. فهنا أوصى أبو هريرة أوصيك بكذا، تعاهدهم يسأل عنهم. كذلك استفاد منه فضل صيام 3 أيام من كل شهر، ونستفيد فضل ركعتي الضحى، ونستفيد فضل الوتر قبل النوم لمن وثق ألا يقوم آخر الليل كما جاء في الحديث، من وثق ألا يقوم آخر الليل فليوتر من أوله، يوتر قبل أن ينام. أما من كان يثق من نفسه ويغلب على نفسه أنه يقوم في آخر الليل فإن الأفضل أن يؤخر الوتر إلى آخر الليل، لقول النبي صلى الله عليه وسلم اجعلوا آخر صلاتكم من الليل وترا، اجعلوا آخر صلاتكم من الليل وترا. ولا يوتر الإنسان أول الليل ويوتر آخر الليل، لا وتران في ليلة، يقول صلى الله عليه وسلم. طيب إذا أوترت في رمضان مع الإمام في التراويح ثم أحببت أن تقوم تصلي شفعا ركعتين. نعم، اقرأ الذي بعده.
وعن محمد بن عباد بن جعفر قال سألت جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صوم يوم الجمعة، قال نعم. وزاد مسلم ورب الكعبة. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يصومن أحدكم يوم الجمعة إلا أن يصوم يوما قبله أو يوما بعده.
هذان الحديثان في النهي عن صيام يوم الجمعة أو عن إفراد يوم الجمعة بالصيام. يقول الشيخ ابن باز لا يجوز إفراد الجمعة بالتطوع، الشيخ يرى أنه لا يجوز. يقول لأن جويرية لما صامت في يوم الجمعة قال لها النبي صلى الله عليه وسلم أصمت أمس؟ قالت لا. أتريدين أن تصومي غدا؟ قالت لا. قال فأفطري. والحديث في صحيح البخاري. والجمهور أن النهي على الكراهة، أن النهي للكراهة، فإذا صام يوما قبله أو يوما بعده انتفت الكراهة. وكذلك مما نستفيد جواز الحلف على الفتيا للمصلحة، جواز الحلف على الفتيا للمصلحة. من أين أخذنا هذه الفائدة؟ ورب الكعبة. سألت جابر عنها رسول، قال نعم ورب الكعبة. جواز الحلف للفتيا للمصلحة ولو لم يستحلف. نستفيد ذلك حرص السلف على العلم حرص السلف على العلم. وكذلك مما نستفيد، وهذا أشرنا إليه، جوازه صيام يوم الجمعة إذا قرن بصيام يوم قبله أو يوم بعده. وقد جاء في الحديث: لا تخصوا يوم الجمعة بقيام من بين الليالي ولا بصيام من بين الأيام. نعم، الذي بعده.
وعن أبي عبيد مولى ابن أزهر واسمه سعد بن عبيد قال: شهدت العيد مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال: هذان يومان نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيامهما، يوم فطركم من صيامكم، واليوم الآخر تأكلون فيه من نسوككم. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صوم يومين، الفطر والنحر، وعن الصماء، وأن يحتبي الرجل في ثوب واحد، وعن الصلاة بعد الصبح والعصر. أخرجه مسلم بتمامه، وأخرج البخاري الصوم فقط.
نستفيد من هذين الحديثين تحريم صوم العيدين، يومي العيدين. والجمهور من أهل العلم يقولون بتحريم صوم هذين اليومين حتى ولو كان نذرا تعلق موجبه في ذلك اليوم، فإنه يحرم صيام يومي العيدين ويحرم صيام أيام التشريق، اليوم الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر من ذي الحجة، إلا لمن لم يجد الهدي، هدي التمتع أو هدي القران، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يرخص في أيام التشريق أن يصمنا إلا لمن لم يجد الهدي. كذلك مما يستفاد أنه يستحب للخطيب أن يذكر في خطبته ما يتعلق بوقته من الأحكام ويتحرى المناسبات. ولهذا قال: شهدت العيد مع عمر بن الخطاب فقال: هذان يومان نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيامهما، يوم فطركم من صيامكم، واليوم الآخر يوم تأكلون من نسوككم. فبين لهم ما يتعلق بهذا اليوم من أحكام، أنه يحرم أن يصوم في هذين اليوم لأنها أيام فرح وأيام أكل وشرب. ويؤخذ منه أن الأعياد في الإسلام المتعلقة بالسنة هما الفطر والأضحى لا غير، وأن ما ابتدعه الناس من أعياد فهي أعياد باطلة، أعياد باطلة. قال شيخنا الشيخ أحمد: أعيادنا ثلاثة فاثنان، لسنة فطر وأضحى الثاني، وثالث يعتاد أسبوعيا، خصيصة في ديننا تهيا، وهو الجمعة عيد الأسبوع. قال سماحة الشيخ ابن باز: من صامها يعني يومي العيدين فصومه باطل وعليه التوبة لأنها معصية، وهذه أيام التشريق لأنها أيام عيد، أيام التشريق أيام عيد، إلا لمن عجز عن الهدي. بعض العوام إذا انتهى يوم العيد، عيد الأضحى، وجاء يوم الثالث عشر يبدأ إيش؟ أيام البيض، تجد بعض العجائب تصوم أيام البيض كل شهر، إذا جاء اليوم الثالث عشر تصوم، تبغى تصوم يوم الثالث عشر، وهذه من أيام التشريق، الأيام التي يحرم صومها، فينبغي التنبيه على ذلك. ويحرم صوم يوم العيدين لا في الفرض ولا في النفل، حتى لو عليه كفارة قتل صيام شهرين متتابعين، إذا وافق يوم العيد يجب عليه أن يفطر، يجب عليه أن يفطر. قال بعض العلماء الصيام تدخله الأحكام الخمسة، يجب الصيام صيام شهر رمضان، يستحب صيام على سبيل المثال أيام البيض، يكره صيام المريض والمسافر إذا شق عليه، يحرم صيام العيدين، يباح صيام المسافر إذا لم يشق عليه، وكذلك المريض الذي لا يشق عليه الصيام. وكذلك من النهي هنا، نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيام يومي الفطر والنحر في الحديث الثاني حديث أبي سعيد، وهذا قد أشرنا فيما يتعلق بالنهي عن صيام يومي العيدين وأن النهي للتحريم. كذلك نستفيد مراعاة الشارع الحكيم مصالح العباد في كل شيء، مصالح العباد في كل شيء، النهي عن صيام يوم العيدين هذه أيام عيد وفرح وأكل وشرب، ثم انتهى رمضان إذا صام بعده اليوم الثاني كأنه من رمضان، فجاء الشارع بتحريم صيام يومي العيدين. قال وعن الصماء، الصماء يعني التغطي بثوب واحد لجميع الجسم، وأن النهي فيه من أجل أن ثوب واحد، وإذا كانت اليدين من داخله فلا يؤمن أن تفضي إلى فرجه، أن تلامس يداه فرجه، وكذلك إذا أراد أن يرفع ثوبه انكشفت عورته، إذا كانت بدون يعني كان في الأول قد يلبسون بدون سراويل أو في بعض الأحيان لشدة الحاجة والفقر، وربما يضع الثوب هكذا ويكون قصيرا وليس له منفذ، فإذا رفع يده انكشفت عورته، يعني مثل الصخرة الصماء التي لا منفذ لها. وكذلك النهي عن الاحتباء، أن ينصب ساقيه ويضع يديه، وإذا كان بدون سراويل ربما تنكشف عورته. قال الشيخ صالح الفوزان أما إذا كان معه سراويل أو لباس ومستور فلا حرج، ولكن يبقى علة أخرى وهو في يوم الجمعة، نهى رسول الله عن الاحتباء يوم الجمعة، لأن البعض مع الاحتباء قد ينام، قد يأتيه النعاس مع الاحتباء، يضع هذا الشماغ والشيء على ركبتيه ويروح ما شاء الله، فربما قد يداهمه النعاس والنوم. كذلك مما نستفيده حرص النبي صلى الله عليه وسلم عن مشابهة الكفار، عن مشابهة الكفار، لأنهم فيه مشابهة في هذه الألبسة للكفار. نعم، الذي بعده.
وعن أبي سعيد الخدري أيضا رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صام يوما في سبيل الله بعد الله وجهه عن النار 70 خريفا.
حديث أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من صام يوما في سبيل الله بعد الله وجهه عن النار 70 خريفا. هذا فيه فضل عظيم، فيه فضل عظيم. فقول صلى الله عليه وسلم من صام يوما في سبيل الله، هذه الجملة حصل فيها الخلاف بين أهل العلم. قال شيخنا الشيخ أحمد: يحتمل أن المراد به صياما، صيام يوم تطوعا، أي ليس بواجب مع الإخلاص، ويحتمل أن يكون المراد في الغزو للكفار، لكن يظهر أن هذه الفضيلة إن كان المراد بها في سبيل الله إلى الجهاد فإنه يكون مقيدا بما لم يدن القتال، بما لم يدن القتال، لأن النبي صلى الله عليه وسلم عزم على المجاهدين حين اقترب العدو أن يفطروا، أن يفطروا. وذهب سماحة الشيخ ابن باز رحمه الله يقول المراد في سبيل الله، منهم من قال إنه في الجهاد ومنهم من قال إنه عام، يقول إنه عام في سبيل الله يعني في طاعة الله، يقول في طاعة الله يبتغي بذلك وجه الله والدار الآخرة، فله هذا الأجر العظيم وهو من أسباب السلام من دخول النار. قال الشيخ ابن باز وقيل معناه في الجهاد ولكن ليس بظاهر، ليس بظاهر يقول الشيخ ابن باز، لأن الجهاد مأمور فيه الإفطار والمجاهد مأمور بالإفطار لأنه أقوى على الجهاد. ولكن كذلك من أهل العلم الشيخ صالح الفوزان، الشيخ ابن عثيمين رجحوا القول بأن في سبيل الله في الجهاد، أن المراد به في الجهاد ما لم يترتب عليه ضعف في الجهاد، ما لم يترتب عليه ضعف في الجهاد. وعلى كلا القولين ففضل الله واسع، فضل الله واسع. جاء في الحديث الصوم جنة أي وقاية من النار، وهنا وقاية من النار. وفي الحديث الآخر الصوم جنة يستجن به العبد من النار، وفي الحديث الآخر من صام يوما في سبيل الله جعل الله بينه وبين النار خندقا كما بين السماء والأرض، والحديث حسن في معنى. ففي هذا الحديث بيان لفضل الصيام في سبيل الله، سواء في الجهاد أو يصوم ابتغاء مرضات الله، فهذا فيه فضل عظيم وثواب جزيل. وكما يحصل الأجر في حصول المحبوب كذلك يحصل الأجر في النجاة من المكروه، النجاة من المكروه. إذا صمت في سبيل الله باعد الله وجهك عن النار 70 خريفا، والمراد بالخريف هنا ماذا؟ 70 عاما، من ذكر الكل وإرادة الجزء، أو من ذكر الجزء وإرادة الكل، المراد به 70 عاما، والخريف يأتي بعد الصيف. نعم.
باب ليلة القدر. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رجالا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أروا ليلة القدر في المنام في 7 الأواخر، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أرى رؤياكم قد تواطأت في 7 الأواخر، فمن كان متحريها فليتحراها في 7 الأواخر. وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال تحروا ليلة القدر في الوتر من العشر الأواخر. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعتكف في 10 الأوسط من رمضان، فاعتكف عاما حتى إذا كانت ليلة 21 وهي الليلة التي يخرج من صبيحتها من اعتكافه، قال من اعتكف معي فليعتكف 10 الأواخر، فقد أريت هذه الليلة ثم أنسيتها، وقد رأيتني أسجد في ماء وطين من صبيحتها، فالتمسوها في 10 الأواخر والتمسوها في كل وتر. فمطرت السماء تلك الليلة، وكان المسجد على عريش، فوكف المسجد فأبصرت عيناي رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى وجهه أثر الماء والطين من 21.
أحسنت. هذه الأحاديث في بيان فضل ليلة القدر، نستفيد منها إجمالا إثبات حصول ليلة القدر في 10 الأواخر من رمضان، ونستفيد من الأحاديث أن الله أنزل فيها القرآن في شهر عظيم وهو رمضان، ونستفيد كذلك أن أعظم الشرف في هذه الليلة أن الله أنزل فيها القرآن على أشرف نبي وهو محمد صلى الله عليه وسلم، وفي أفضل ليلة، أفضل كتاب على أشرف نبي في أفضل ليلة وهي ليلة القدر، في أفضل شهر، في أفضل مكان مكة. وكذلك مما يستفاد أن السبع الأواخر آكد من غيرها، أن السبع الأواخر آكد من غيرها. وكذلك أن ليلة القدر تقع في العشر الأواخر وفي الأوتار آكد، في الأوتار 21 23 25 27 29 هذه الأوتار، وقد تقع في غير الأوتار في الأشفاع، في الأشفاع 22 24 26 28 وهكذا. وقد جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال في سابعة تبقى، في تاسعة تبقى، في سابعة تبقى، في خامسة تبقى، أو ثالثة تبقى، إلى آخر ليلة، آخر ليلة من رمضان مضنة لليلة القدر، فهي في العشر الأواخر. وفي الأوتار آكد، وفي كذلك سبع الأواخر آكد، وفي جاء في الحديث تحروها ليلة الخامسة والعشرين والسابعة والعشرين والتاسعة والعشرين، يعني السبع الأواخر، وفي أرجاها ليلة السابعة والعشرين. وهل هي ليلة بعينها أم تتنقل؟ هذه المسألة حصل فيها بين العلماء النقاش. فمن العلماء من يرى أنها تتنقل كما أثر عن أبي قلابة، عن أبي قلابة وغيره، قال إنها تتنقل في العشر الأواخر. ولهذا جاء الرسول صلى الله عليه وسلم قال إني أريت صبيحتها أسجد بين ماء وطين، فكانت ليلة 21. ومن أهل العلم من قال، وهذا القول أخذ به جمع من العلماء ورجحه الشيخ ابن باز والشيخ ابن عثيمين، ومن العلماء من قال إنها ليلة بعينها لكن أنسيها، وهي في العشر الأواخر لقول النبي صلى الله عليه وسلم إني كنت أريتها ثم أنسيتها. وهذا القول رجحه العلامة السعدي رحمه الله، قال الشيخ السعدي والقول بأنها تتنقل قول ضعيف جدا. ورجحه شيخنا الشيخ أحمد عليه رحمة الله أنها ليلة معينة لا تتنقل، ولهذا قال شيخنا والصحيح أنها معينة، وأنها في رمضان، وأنها في العشر الأواخر، بل في السبع الأواخر آكد، يعني هذا ما تقتضيه الأدلة. إذن العشر الأواخر كلها مظنة لليلة القدر. ولهذا يقول ابن الجوزي لو قيل لي إنها في السنة كلها لاجتهدت السنة كلها. فيقول الشيخ ابن باز كيف وهي عشر ليالي فيها هذا الفضل، عبادتها خير من عبادة ألف شهر، 83 عام وأربعة أشهر عبادتها تساوي عبادة 83 عاما وأربعة أشهر، ليلة واحدة تدركها في عشر ليالي إذا قمت إيمانا واحتسابا واجتهدت، ما أضعت وقتك في هذه الليالي. البعض من الناس إذا جاءت العشر خلاص فتحت الأسواق، كل ليلة مسرع للسوق، يمشي بعد العشاء وبعد ما يرجع إلا مع الفجر، وتضيع التراويح ويضيع القيام وتضيع الليالي المباركة. الإنسان يرتب وقته، ينظم، يجعل له وقت، أما أن يضيع الليالي والأيام تلك الليالي المباركة هذا حرمان. وسميت ليلة القدر قال الشيخ السعدي لأن قدرها عظيم عند الله، ولأن قدر العباد فيها عند الله عظيم، ولأنها تقدر فيها الأشياء ما يحصل في ذلك العام. كذلك مما يستفاد أن الرؤيا حق، خصوصا إذا اتفقت رؤيا المؤمنين فإنها صدق. والرؤيا ثلاث، رؤيا حديث النفس ورؤيا تخبط من الشيطان ورؤيا حق. وكذلك مما نستفيد أن الحكمة من إخفاء ليلة القدر لماذا؟ من أجل أن يجتهد الناس في طلبها فيكثرون العبادة، يكثرون العبادة. كذلك مما نستفيده إرشاد الناس إلى الخير، ولهذا قال رسول من أراد من كان منكم متحريف فليتحرى في السبع الأواخر، فإرشاد من يحرص عليها إلى ما هو أفضل. وكذلك محبة النبي صلى الله عليه وسلم على أمته التيسير والتخفيف. وكذلك يستفاد العمل بالرؤية الصالحة إذا دلت القرينة على صدقها ولم تخالف الشرع، ولم تخالف الشرع. والعشر الأواخر أيهما أفضل؟ العشر الأواخر من رمضان من العشر الأولى من ذي الحجة؟ قال شيخ الإسلام ابن تيمية بالنسبة للأيام أيام عشر ذي الحجة أفضل، وبالنسبة لليالي ليالي العشر الأواخر من رمضان أفضل. قال ابن القيم إذا تأمل الفاضل اللبيب هذا الجواب وجده كافيا شافيا. اختلف العلماء أو الناس في تعيين ليلة القدر، يقول الحافظ ابن حجر إلى 47 قولا، بعضهم يقول في شعبان وبعضهم في، والرسول صلى الله عليه وسلم قال هي في العشر الأواخر وفي الوتر منها. نعم، الذي بعده. وكذلك نستفيد أنه لا يعلم الغيب إلا الله، وأن الرسول صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب، إني كنت أريتها ثم أنسيتها. ونستفيد أن الرسول صلى الله عليه وسلم ينسى بشر، إنما أنا بشر منكم أنسى كما تنسون. وكذلك استفاد بعض العلماء، احنا الوقت ضيق ونحاول نختصر، كذلك استفاد بعض العلماء قال عدم مسح الطين أو التراب الذي قد يصيب الوجه. قال إني أريت صبيحتها أسجد بين ماء وطين. وكذلك نستفيد أن مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم كان من عريش، نزل المطر على المسجد فأصابهم المطر وهم يصلون. وانظروا ما نحن فيه من نعم من الله عز وجل، فيجب علينا أن نغتنم هذه النعم في طاعة الله. نعم، اقرأ كتاب الاعتكاف.
باب الاعتكاف. وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعتكف في العشر الأواخر من رمضان حتى توفاه الله عز وجل، ثم اعتكف أزواجه بعده. وفي لفظ كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعتكف في كل رمضان، فإذا صلى الغداة جاء مكانه الذي اعتكف فيه. وعن عائشة رضي الله عنها أنها كانت ترجل النبي صلى الله عليه وسلم وهي حائض، وهو معتكف في المسجد وهي في حجرتها يناولها رأسه. وفي رواية وكان لا يدخل البيت إلا لحاجة الإنسان. وفي رواية أن عائشة رضي الله عنها قالت إن كنت لا أدخل البيت للحاجة والمريض فيه فلا أسأل عنه إلا وأنا مارة. وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله إني كنت نذرت في الجاهلية أن أعتكف ليلة، وفي رواية يوما في المسجد الحرام، قال فأوف بنذرك. ولم يذكر بعض الرواة يوما ولا ليلة. وعن صفية بنت حيي رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم معتكفا فأتيته أزوره ليلا، ثم قمت لأنقلب فقام معي ليقلبني. وكان مسكنها في دار أسامة بن زيد، فمر رجلان من الأنصار فلما رأي النبي صلى الله عليه وسلم أسرعا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم على رسلكما إنها صفية بنت حيي. فقال سبحان الله يا رسول الله. فقال إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، وإني خشيت أن يقذف في قلوبكما شرا أو قال شيئا. وفي رواية أنها جاءت تزوره في اعتكافه في المسجد في العشر الأواخر من شهر رمضان، فتحدثت عنده ساعة ثم قامت تنقلب، فقام النبي صلى الله عليه وسلم معها يقلبها حتى إذا بلغت باب المسجد عند باب أم سلمة ثم ذكره بمعناه.
استفاد من هذه الأحاديث جملة مشروعية الاعتكاف، والاعتكاف هو لزوم المسجد لطاعة الله عز وجل، لزوم مسجد لطاعة الله عز وجل، وقيل لعبادة الله سبحانه. ونستفيد من الحديث مشروعية الاعتكاف وأنه سنة، وأنه سنة. يقول الشيخ ابن عثيمين: الاعتكاف ينقسم إلى قسمين، اعتكاف مسنون وهو أن يعتكف العشر الأواخر من رمضان، هذا اعتكاف مسنون. اعتكاف غير مسنون يعني جائز، وهو أن يعتكف اليوم أو الليلة، أن يعتكف اليوم أو الليلة. كذلك مما نستفيد من هذا الحديث مشروعية الاعتكاف في العشر الأواخر من رمضان، ونستفيد كذلك أن الحكم باق لم ينسخ، ونستفيد مشروعية اعتكاف النساء بشرط ألا تحصل فتنة، ونستفيد من هذه الأحاديث جواز ضرب خباء للمعتكف في المسجد، يكون له مكان يبقى فيه وينعزل فيه، أو تكون غرفة مهيئة للمعتكفين بشرط ألا يحصل تضييق على المصلين. وكذلك مما يستفاد أن من شرط الاعتكاف أن يكون في مسجد تقام فيه الجماعة، أن يكون في مسجد تقام فيه الجماعة. وهل يشترط أن يكون الاعتكاف في المسجد الجامع؟ إذا كان الاعتكاف يوافق يوم الجمعة هل لابد يكون الاعتكاف في الجامع؟ محل خلاف، والقول الصحيح أنه لا يلزم أن يكون الاعتكاف في المسجد الجامع. فلو اعتكف في مسجد الجماعة ثم ذهب لصلاة الجمعة ثم عاد لا حرج في ذلك، نستفيد كذلك جواز إخراج المعتكف رأسه من المسجد كما فعل الرسول صلى الله عليه وسلم، يخرج رأسه لعائشة ترجله وتنظفه. نستفيد كذلك جواز تنظيف المعتكف رأسه، ويقاس على ذلك تنظيف بدنه وثيابه. كذلك نستفيد منع المعتكف من الخروج لعيادة المريض كما قالت عائشة أن كانت تمر وهي مرة تسأل عن المريض. يستفاد منه جواز سؤال المعتكف عن المريض في حال مروره، إذا خرج لحاجة لا مانع أن يسأل عن المريض. وأما عيادة المرضى أو تشيع الجنائز فيجوز متى؟ إذا اشترط ذلك لا بأس، إذا اشترط في اعتكافه أن يعود المريض أو يزورون. كذلك نستفيد أن مس المرأة، لمس المرأة لغير شهوة لا يؤثر على الاعتكاف ولا ينقض الوضوء، لأن عائشة كانت ترجل شعر النبي صلى الله عليه وسلم وهو معتكف. كذلك نستفيد من حديث عمر صحة نذر العبادة من الكافر حال كفره، ووجوب الوفاء به، الوفاء بالنذر إذا أسلم، إذا لم يوفي به في حالة كفره. نستفيد كذلك صحة الاعتكاف بلا صوم، وهذا متى؟ في رمضان؟ لا، في غير رمضان، لأن عمر قال: إني نذرت أن أعتكف ليلة. هل الليل محل الصيام؟ ليس محلا للصيام. فلا يشترط في الاعتكاف إذا كان في غير رمضان، لا يشترط في الاعتكاف الصوم. كم أقل مدة للاعتكاف؟ اختلف العلماء في ذلك، الجمهور على أن ما كان يوم أو ليلة ليس هناك حد محدود، الجمهور على أنه ليس هناك حد محدود للاعتكاف، بل قال أهل العلم لو اعتكف ساعة أو ساعتين نوى بها الاعتكاف أنه يسمى اعتكافا. وبعض أهل العلم الشيخ بن عثيمين قال لو اعتكف يوم أو ليلة، المهم أن لا حد لأقله، بشرط يقول الشيخ السعدي ألا يكون شيئا يسيرا جدا، ما يجلس في المسجد دقيقتين ثلاث دقائق قال والله أنا اعتكفت اليوم في المسجد، هذا ما يسمى اعتكاف. لو جلس ساعة أو ساعتين أو ثلاث ونوى بها الاعتكاف أو ليلة نوى بها الاعتكاف يرجى له أن يكتب له أجر الاعتكاف، لكن الاعتكاف الأكمل والأفضل هو الاعتكاف الوارد اعتكاف العشر. كذلك نستفيد حرص الصحابة على العلم، حرص الصحابة على العلم، نستفيد أن الاعتكاف يجب بالنذر، فمن نذر ليلة وفي رواية يوما كما في حديث عمر يجب عليه الوفاء بالنذر. كذلك نستفيد أن الإنسان إذا كان في موقف قد يتهم في ذلك الموقف فإنه يبين للناس، إذا كنت في مكان قد تتهم فتبين، فالرسول صلى الله عليه وسلم قال على رسلكما إنها صفية، قالوا أو عليك يا رسول الله، قال إني خشيت أن يلقي الشيطان في قلوبكم شرا. كذلك نستفيد أن الشيطان له صلة بالإنسان، صلة شديدة وعظيمة، إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، مجرى الدم. كذلك نستفيد من هذه الأحاديث متى يدخل المعتكف معتكفه؟ بعد صلاة الفجر، هذا إذا كان الابتداء بالنهار، أما إذا كان الابتداء بالليل فإنه يبتدي من الليل مع غروب الشمس، إذا أراد أن يبتدي من الحادي والعشرين أو من الثانية فيبدأ بعد صلاة الفجر، وإذا أراد من الليل يبدأ من الغروب، إذا صلى المغرب يبقى في المسجد. وبعض أهل العلم قال إذا أراد أن يعتكف العشر الأواخر يبدأ من الغروب من ليلة 21. كذلك نستفيد أن الحائض طاهرة في بدنها وفي يدها إلا ما أصاب الدم، بخلاف ما كان عليه أهل الجاهلية لا يؤكلون الحائض ولا يجامعونها، يعني يجتمعون معها ولا يشارب إلى آخره. كذلك نستفيد أن المعتكف لا يخرج إلا لحاجة الإنسان، إلا لحاجة الإنسان. نستفيد حسن خلق النبي صلى الله عليه وسلم ومعاشرته لأهله، كان يعاشر أهله وزوجته وهي حائض، وكانت ترجل شعر رأسه، وصفية جاءت تزوره وخرج معها ليخرجها ولما أرادت أن تنقلب. ونستفيد منه جواز خروج المرأة بشرط أن تؤمن الفتنة كما جاء من صفية. نستفيد شدة تعظيم الصحابة للرسول صلى الله عليه وسلم وشفقة النبي صلى الله عليه وسلم على أمته. نستفيد كذلك قوله سبحان الله، قول النبي صلى الله عليه وسلم قوله سبحان الله، أن هذه تقال عند التعجب، عند التعجب. نكتفي بهذا القدر، ونسأل الله تعالى للجميع العلم النافع والعمل الصالح والإخلاص في القول والعمل. وهذا شرح مختصر، وفي الختام أوصيكم وأوصي نفسي بالمواصلة في طلب العلم والإخلاص لله عز وجل والثبات على دينه حتى نلقاه، وأوصيكم بالتعاون على البر والتقوى والتواصي بالحق والصبر، وأن تكونوا إخوة متحابين متآلفين متعاونين على البر والتقوى والاشتغال بالعلم النافع والعمل الصالح والحذر من المناهج المبتدعة والحزبيات الضالة. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، وكرر شكري للمشرفين على الدورة والشكر لكم على الحضور. هذا وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
شكر الله لكم فضيلة شيخنا الشيخ عبد الله على هذا الشرح الكافي الوافي، وبإذن الله تعالى إلى لقاءات متجددة في هذه الدورة وغيرها من مجالس العلم. جزاكم الله خير الجزاء أيضا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
إذاعة زدن العلمية تقدم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فنواصل درسنا في شرح أحاديث عمدة الأحكام، أحاديث كتاب الصيام من عمدة الأحكام للحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى، ونحرص قدر الاستطاعة على الاختصار حتى نستطيع إن شاء الله من إكمال الكتاب. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا ولوالدينا وللمصنف والحاضرين والمستمعين ولجميع المسلمين يا رب العالمين. قال رحمه الله: الحديث الحادي عشر عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الوصال، قالوا: إنك تواصل. قال: إني لست مثلكم، إني أطعم وأسقى. ورواه أبو هريرة وعائشة وأنس بن مالك ولمسلم عن أبي سعيد الخدري: فأيكم أراد أن يواصل فليواصل إلى السحر.
هذا الحديث، حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الوصال. الحديث يستفاد منه فوائد: أولا، يؤخذ منه النهي عن الوصال، والنهي للكراهة، وذهب بعض أهل العلم إلى أن النهي للتحريم، يعني المراد بالوصال مواصلة اليوم واليومين وعدم الفطر. بعض أهل العلم ذهب إلى التحريم، وبعضهم ذهب إلى الكراهة، وبعض أهل العلم فرق بين من شق عليه ومن لم يشق عليه، فجعلوه مع المشقة حراما، ومع عدم المشقة مكروها، وهذا هو الأقرب. كذلك مما نستفيده من الحديث جواز الصيام إلى السحر، جواز الوصال إلى السحر لمن أحب ذلك، جواز الوصال إلى السحر، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: فأيكم أراد أن يواصل فليواصل إلى السحر. فالوصال إلى السحر جائز، لكن الأفضل الفطر، الأفضل الفطر إذا غربت الشمس، لكن لو واصل إلى السحر فهذا جائز. كذلك مما نستفيده كمال الشريعة الإسلامية بإعطاء النفس حقها، المادي والتعبدي والنفسي ونحو ذلك. الرسول صلى الله عليه وسلم قال للصحابة: إني لست كهيئتكم، كيف تواصلون؟ إني أطعم وأسقى، ويأتي معنا الكلام على ذلك. يستفاد من الحديث حرص الصحابة رضوان الله عليهم على الخير، على الخير، فهم أحبوا أن يواصلوا مثل ما واصل النبي صلى الله عليه وسلم، ثم واصل بهم كالمنكل بهم. لما واصلوا ما توقفوا عن الوصال، واصل بهم كالمنكل بهم، وقال: لو شئت لزدتكم. كذلك مما نستفيد من الحديث أن الأصل التأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم، حتى يقوم دليل على خصوصية الحكم به فالأصل أن الوصال اليومين والثلاثة وأكثر هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم. كذلك مما نستفيده جواز الوصال للنبي صلى الله عليه وسلم حيث قال: إني لست كهيئتكم، إني أطعم وأسقى. وما المراد بقوله أطعم وأسقى؟ ذهب بعض أهل العلم قالوا إنه يأتيه طعام من الجنة، ولكن القول الراجح بخلاف ذلك، لو كان يأكل ويشرب لما سمي صائما وإنما المراد بقوله أطعم وأسقى كما قال أهل العلم، المراد إجماعيته على الله وتلذذه بطاعته ومناجاته صلى الله عليه وسلم. كذلك مما نستفيده من الحديث حسن تعليم النبي صلى الله عليه وسلم، حيث بين الفرق بينه صلى الله عليه وسلم وبين الصحابة، قال: إني لست كهيئتكم. هناك فرق، إني أطعم وأسقى، فبين لهم الفرق، وهذا من حسن تعليمه صلى الله عليه وسلم. كذلك ما نستفيده حوار العالم وملاطفته، حيث قالوا له: يا رسول الله إنك تواصل، لما نهاهم عن الوصال قالوا: إنك تواصل، وهذا من حوارهم على العالم ومناقشتهم له يكون بأدب ولطافة. الهدف من ذلك إيش؟ استخراج الحكم ليفهموا الحكم. فلما نهاهم عن الوصال ثم واصل سألوا قالوا: إنك تواصل. قال: إني لست كهيئتكم، والصحابة الكرام عندهم أدب وتقدير للنبي صلى الله عليه وسلم، لذلك لم يقولوا له: لا يحق لك، ما دام نهيتنا لا يحق لك أن تواصل، لم يقولوا هذا ولم يعترضوا بهذا، قالوا: إنك تواصل. ولم يقل لهم صلى الله عليه وسلم: لا يحق لكم هذا الاعتراض، لا، بل قال لهم: إني لست كهيئتكم، إني أطعم وأسقى، كذلك مما نستفيده رحمة الشارع الحكيم الرحيم بالأمة، حيث نهاهم عن الوصال لما يترتب فيه من المشقة والضرر والتعب. كذلك مما نستفيده النهي عن الغلو في الدين، قال سماحة الشيخ ابن باز رحمه الله: نهي رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الوصال، والوصل معناه أن يصل يومين أو أكثر من لياليهما بدون أكل أو شرب، لا في الليل ولا في النهار، فنهاهم صلى الله عليه وسلم عن ذلك لما فيه من المشقة والتعب. والله تعالى شرع للأمة ما فيه إحسان إليه، وجواز ذلك إلى السحر، حتى أثر عن عبد الله بن الزبير كان يواصل، ما يروى عن عبد الله بن الزبير والإمام أحمد أنه واصل 7 أيام أو 8 أيام أو أكثر، فهذه حالات نادرة بالنسبة، يقول شيخنا رحمه الله: قد يكون في أجسامه التحمل، والأفضل عمل ترك هذا، حتى أنه أثر عن عبد الله بن الزبير أنه إذا أراد أن يفطر بعد 7 أيام ما يستطيع أن يبلع، يجعل زيت زيتون في حلقه حتى يرطب المجال، ثم يبدأ بعد ذلك يأكل أو يشرب. كذلك مما نستفيده أن السنة أن الإنسان يبادر بالإفطار إذا غربت الشمس، أما أن يواصل الليل مع النهار فهذا مكروه، إلا إن كان يترتب عليه مشقة شديدة ويلقي بنفسه للتهلكة فإنه يحرم في هذه الحالة. نعم. باب أفضل الصيام.
باب أفضل الصيام وغيره. الحديث الأول عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم أني أقول: والله لأصومن النهار ولأقومن الليل ما عشت. فقلت له: قد قلته بأبي أنت وأمي. فقال: فإنك لا تستطيع ذلك. قال: فصم وأفطر وقم ونم، وصم من الشهر 3 أيام فإن الحسنة بعشر أمثالها، وذلك مثل صيام الدار. قلت: إني أطيق أفضل من ذلك. قال: فصم يوما وأفطر يومين. قلت: إني أطيق أفضل من ذلك. قال: فصم يوما وأفطر يوما. فذلك صيام داود عليه السلام، وهو أفضل الصيام. فقال: إني أطيق أفضل من ذلك. وفي رواية: لا صوم فوق صوم داود، شطر الدهر صم يوما وأفطر يوما.
اقرأ الحديث الذي بعده.
وعن عبد الله بن عمرو أيضا قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أحب الصيام إلى الله صيام داود، وأحب الصلاة إلى الله صلاة داود، كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام سدسه، وكان يصوم يوما ويفطر يوما.
اقرأ الذي بعده.
وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم بثلاث: صيام 3 أيام من كل شهر، وركعتي الضحى، وأن أوتر قبل أن أنام.
قول المصنف رحمه الله: باب أفضل الصيام وغيره. أفضل الصيام أن صيام التطوع، وغيره أي غير الأفضل، وهو المنهي عنه، المنهي عنه. قال: أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم أني أقول: والله لا أصومن الليل ولا أقومن النهار ما عشت. الحديث نستفيد فوائد من هذه الأحاديث. أولا: نبي الله داود هو أحد أنبياء بني إسرائيل بعد موسى عليه السلام، وقد جمع الله له بين النبوة والملك، وآتاه الله تعالى الزبور: وآتينا داود زبورا وأللنا له الحديد، وكان يقرأ صوته حسنا، يقرأ الزبور ويدعو فتؤود معه الجبال والطير، والطير تردد. ومع ذلك كان ما ذكر من عبادته كما سوف يأتي في الحديث الذي بعد ذلك. كذلك نستفيد من هذا الحديث، حديث عبد الله بن عمرو، نستفيد منه جواز نقل الأخبار، أخبار الآخرين، إذا ترتب على ذلك مسألة أو حكم شرعي. جواز نقل أخبار الآخرين يترتب على ذلك مسألة وحكم شرعي. ولهذا قال عبد الله بن عمرو: أخبر رسول الله أني أقول والله لأصومن النهار ولأقومن الليل ما عشت. فقال له: أنت الذي قلت ذلك؟ فيؤخذ من هذا جواز نقل الأخبار الآخرين إذا ترتب على ذلك مسألة وحكم شرعي. كذلك مما يستفاد جواز إخبار الإنسان عما يعمله من أعمال الخير، عما يعمله من أعمال الخير. عبد الله بن عمرو قال: والله لأصومن النهار ولأقومن الليل. ويقول: إني أستطيع أكثر من ذلك. لما قال له: صم 3 أيام، قال: أطيق أكثر. وهكذا إلى أن قال: صم يوما وأفطر يوما، قال: أطيق أفضل. فقال: لا أفضل من ذلك. كذلك مما يستفاد جواز حلف الإنسان على ما سيفعله مستقبلا من أفعال الطاعات، جواز حلف الإنسان على ما سيفعله مستقبلا من أفعال الطاعات. ولهذا قال عبد الله بن عمرو: والله لأصومن النهار ولأقومن الليل. وهذا يمين، لكن هل أمره النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك بالكفارة؟ قال بعض أهل العلم: إن هذا مما يجري على اللسان ولم يقصد به اليمين. والقول الثاني قالوا: لعل النبي صلى الله عليه وسلم أمره بالكفارة ولم ينقل ذلك، ولم ينقل ذلك. كذلك مما نستفيده من هذا الحديث رغبة عبد الله بن عمرو في الخير وقوته في الخير. ثانيا مما نستفيده معرفة النبي صلى الله عليه وسلم مدى القدرة على العمل، وأنه لا يستطيع، إذ أخبره أنه لا يستطيع. كذلك نستفيد تقدير النبي صلى الله عليه وسلم العمل الذي يناسبه والذي يناسب حاله. فقال له: صم 3 أيام، صم 3 أيام. ولهذا شيخنا الشيخ أحمد رحمه الله يقول: يكفي المتزوج 3 أيام في الشهر. كذلك إن حد أفضل الصيام صيام يوم وفطر يوم، هذا حد أفضل الصيام، حتى أفضل من صيام الدهر. صيام يوم وفطر يوم أفضل من صيام الدهر. والرسول صلى الله عليه وسلم قد نهى عن صيام الدهر، فقال: لا صام من صام الأبد، وقال: من صام الدهر فلا صام ولا أفطر. كذلك رحمك الله، كذلك استفاد كراهة صيام الدهر، ويستفاد سماحة هذه الشريعة الإسلامية، شريعة سمحة، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ما جعل عليكم في الدين من حرج. كذلك مما نستفيده أن صوم 3 أيام، لأن الحشرة الحسنة بعشر أمثالها، فثلاثة أيام ب30 يوما كأنه صام الدهر، كأنه صام الدهر. نستفيد من الحديث الذي بعده كذلك، إن احنا أخذنا الأحاديث إجمالا ونذكر الفوائد إجمالا من هذا وغيره، حكمة النبي صلى الله عليه وسلم وشفقته على أمته، حكمة النبي صلى الله عليه وسلم وشفقته على أمته. كذلك مما يستفاد جواز قول الصحابي للنبي صلى الله عليه وسلم: بأبي أنت وأمي يا رسول الله، كذلك نستفيد بعد النظر ومراعاة أحوال المستقبل. أنت قد تكون الآن تحس بنشاط لكن في المستقبل قد لا تستطيع. ولهذا عبد الله بن عمرو في آخر حياته ماذا قال؟ يا ليتني كنت أخذت بوصية النبي صلى الله عليه وسلم. تمنى أنه أخذ بوصية النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك مما نستفيد من هذا الحديث والفوائد تطول تقرير الإنسان بما ينسب إليه وإلزامه به. إذا نسب إليك شيء فعليك أن تقر به، ما تنكر شيء فعلته أو قلته، لا تنكر ذلك. عبد الله بن عمرو لما أخبر الرسول بأنه قال والله لأصومن النهار ولا أقومن الليل، فقال لو رسول أنت الذي قلت ذلك؟ ما قال ها والله يمكن مو أنا قلت الكلام هذا، قال أنت الذي قلت ذلك؟ فقلت له قد قلته بأبي أنت وأمي يا رسول الله. وكذلك معرفة الرسول صلى الله عليه وسلم مدى قدرة الناس على العمل، أو ما الذي يشق عليهم وما الذي لا يشق عليهم. وكذلك مما نستفيده من الحديث الثاني حديث عبد الله بن عمرو قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أحب الصيام إلى الله صيام داود. وقد أشرنا إلى داود عليه السلام وهو بعد موسى عليه السلام، قال إن أحب الصيام إلى الله صيام داود وأحب الصلاة إلى الله صلاة داود، كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام سدسه، وكان يصوم يوما ويفطر يوما. كان ينام النصف الأول من الليل ويقوم كما ذكر الشيخ ابن باز السدس الرابع والخامس وينام السدس الأخير، هذا أفضل صلاة الليل، أفضل صلاة الليل. ومن نام في الثلثين الأوليين وقام في الثلث الأخير فحسن. ما الحكمة في كونه ينام بعد أن يقوم؟ لكي يأخذ الجسم راحة قبل الفجر ويستيقظ للفجر وهو في نشاط عنده قوة. لأن البعض إذا قام الليل إلى الفجر وقام للفجر قد يتعب مع الفجر، وإذا أراد أن يجلس بعد الفجر لدرس أو لقراءة قد يجد مشقة. لكن إذا نام قبل الفجر ولو جزء يسير يجد في ذلك راحة وقوة، راحة وقوة. كذلك مما نستفيده من الحديث أن أحب الصيام إلى الله وأفضل الصيام صيام داود، كان يصوم يوما ويفطر يوما، كان يصوم يوما ويفطر يوما. وكذلك مما نستفيده أن الأعمال تتفاوت في محبة الله، تتفاوت في محبة الله، فما كان كل ما كان أحب فهو أفضل، أحب الصيام، فكل ما كان أحب فهو أفضل. وكذلك نستفيد أن الأعمال تتفاوت بحسب حسنها وموافقتها للشرع، بحسب حسنها وموافقتها للشرع. كذلك مما نستفيده أن أفضل القيام على الإطلاق ما ورد هنا، ما ورد هنا. قال الإمام السعدي رحمه الله شيخ العلام أما قول الله تعالى إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك، يقول أما الآية يقول السعدي هنا قال ينام نصف الأول ويقوم يقوم ثلثه وينام سدسه. يقول هل في تعارض مع الآية؟ قال العلامة السعدي: الآية خاصة به صلى الله عليه وسلم بإجماع الأصوليين، بإجماع الأصوليين خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم، فإذا تعارض قوله وفعله صلى الله عليه وسلم فإنه يقدم القول، يقدم القول، فهذا خاص بفعله. وقال العلامة السعدي: وما يذكر عن بعض الصالحين في اجتهادهم في القيام يقوم الليل كله، فبالإجماع أن اتباع النبي صلى الله عليه وسلم واتباع سنته أولى من الاقتداء بالصالحين أو بعض الصالحين في هذا. السنة والأولى والواجب المشروع اتباع النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا سمعتم في السنوات الماضية أن فلان من الناس يصلي من بعد العشاء إلى الفجر ما يقوم إلا بالسحور. طيب، الرسول صلى الله عليه وسلم كان في العشرين الأول من رمضان يخلط العشرين الأول بصلاة ونوم، ثم في العشر الأخيرة يجتهد الليل. فكون الإنسان حتى في رمضان يقوم الليل كله إلى الفجر، هذا ما الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم، ما سمعنا يخلق العشرين بصلاة ونوم، يصلي وينام. يقول العلامة السعدي رحمه الله: لا ينبغي للإنسان أن يترك قيام شيء من الليل ولو قليلا، ولو قليلا، ولا يفوت هذا الموسم العظيم من مواسم الآخرة، من مواسم الآخرة. كذلك مما نستفيده من الحديث، من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: أوصاني خليلي بثلاث، هذه الوصية لأبي ذر، وكذلك أوصى الرسول صلى الله عليه وسلم أبا ذر بهذه الوصية، فقد أوصى غير واحد من الصحابة. وهنا أوصى أبو هريرة رضي الله عنه بهذه الوصية، لماذا؟ قيل لأن أبا هريرة كان في الليل يشتغل بحفظ السنة وبحفظ الحديث، وربما ينام عن الوتر وهو في خير في اشتغال العلم، فأوصاه صلى الله عليه وسلم أن ينام على وتر، أن ينام على وتر. قال: أوصاني خليلي بثلاث، بصيام ثلاثة أيام من كل شهر، صيام ثلاثة أيام من كل شهر سواء، والأفضل أن يصوم أيام البيض، ثالث عشر، رابع عشر، الخامس عشر، وإن صام الاثنين والخميس تحرى ذلك فلا بأس، وإن صام غيره فلا بأس. لكن يأتي معنا الجمعة ألا يفردها بالصيام، يكره إفرادها بالصيام، يصوم يوم قبله ويوم بعده، وكذلك السبت على رأي جمع من العلماء لا يفرده بالصيام، على رأي من يرى أن الحديث صحيح أو مقبول، لكن إن صام يوما قبله أو بعده على رأي من يرى النهي انتفى النهي. قال: أوصاني خلي بثلاث، بصيام ثلاثة أيام من كل شهر، وهذا ينبغي الحرص على ذلك، ينبغي الحرص على ذلك، وركعتي الضحى. وقد حصل الخلاف في مشروعية سبحة الضحى، والصحيح مشروعية صلاة الضحى، ولهذا في الحديث: يصبح على كل سلامة، أي مفصل، صدقة، فبكل تسبيحة صدقة، وبكل تكبيرة صدقة إلى آخره، ويجزئ من ذلك ركعتين نركعهما من الضحى، الإنسان 360 مفصل، يجزئ عن هذه الصدقة كلها ركعتين من الضحى، ركعتين من الضحى. وهل يستحب المداومة عليها أم لا يستحب المداومة، الاغتباب بها؟ قال بعض العلماء يستحب الاغتباب لمن له ورد من الليل. معنى الاغتباب يعني يصلي بعض الأيام ويترك البعض الآخر وهكذا. وألا يجعلها كالسنن الرواتب، هذا قول بعض العلماء، قال من له ورد في الليل يستحب له الاغتباب ألا يداوم. والصحيح أن صلاة الضحى وركعتي الضحى مستحبة سواء كل يوم، وأقلها ركعتان بعد ارتفاع الشمس إلى وقوف الشمس إلى منتصف الشمس وقت الاستواء. يقول الشيخ ابن باز إذا صلى أربعا أو ستا أو ثمانيا أو أكثر كله حسن. وقد صلى النبي صلى الله عليه وسلم يوم الفتح ثمان ركعات، وروي عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى عندها ثمان ركعات صلاة الضحى، فهي سنة مؤكدة من قول النبي صلى الله عليه وسلم وفعله. كذلك نستفيد حسن معاشرة النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه وتعاهدهم إياهم بما ينفعهم. فهنا أوصى أبو هريرة أوصيك بكذا، تعاهدهم يسأل عنهم. كذلك استفاد منه فضل صيام ثلاثة أيام من كل شهر، ونستفيد فضل ركعتي الضحى، ونستفيد فضل الوتر قبل النوم لمن وثق ألا يقوم آخر الليل كما جاء في الحديث، من وثق ألا يقوم آخر الليل فليوتر من أوله، يوتر قبل أن ينام. أما من كان يثق من نفسه ويغلب على نفسه أنه يقوم في آخر الليل فإن الأفضل أن يؤخر الوتر إلى آخر الليل، بقول النبي صلى الله عليه وسلم اجعلوا آخر صلاتكم من الليل وترا، اجعلوا آخر صلاتكم من الليل وترا. ولا يوتر الإنسان أول الليل ويوتر آخر الليل، لا وتران في ليلة، يقول صلى الله عليه وسلم. طيب إذا أوترت في رمضان مع الإمام في التراويح ثم أحببت أن تقوم تصلي شفعا، تصلي شفعا ركعتين. نعم، اقرأ الذي بعده.
وعن محمد بن عباد بن جعفر قال سألت جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صوم يوم الجمعة، قال نعم. وزاد مسلم ورب الكعبة. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يصومن أحدكم يوم الجمعة إلا أن يصوم يوما قبله أو يوما بعده.
هذان الحديثان في النهي عن صيام يوم الجمعة أو عن إفراد يوم الجمعة بالصيام. يقول الشيخ ابن باز لا يجوز إفراد الجمعة بالتطوع، الشيخ يرى أنه لا يجوز. يقول لأن جويرية لما صامت في يوم الجمعة قال لها النبي صلى الله عليه وسلم أصمت أمس؟ قالت لا. أتريدين أن تصومي غدا؟ قالت لا. قال فأفطري. والحديث في صحيح البخاري. والجمهور أن النهي على الكراهة، أن النهي للكراهة، فإذا صام يوما قبله أو يوما بعده انتفت الكراهة. وكذلك مما نستفيد جواز الحلف على الفتيا للمصلحة، جواز الحلف على الفتيا للمصلحة. من أين أخذنا هذه الفائدة؟ ورب الكعبة. ورب الكعبة سألت جابر عنها رسول الله قال نعم ورب الكعبة. جواز الحلف للفتيا للمصلحة ولو لم يستحلف. نستفيد ذلك حرص السلف على العلم حرص السلف على العلم. وكذلك مما نستفيد، وهذا أشرنا إليه، جوازه صيام يوم الجمعة إذا قرن بصيام يوم قبله أو يوم بعده. وقد جاء في الحديث: لا تخصوا يوم الجمعة بقيام من بين الليالي ولا بصيام من بين الأيام. نعم، الذي بعده.
وعن أبي عبيد مولى ابن أزهر واسمه سعد بن عبيد قال: شهدت العيد مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال: هذان يومان نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيامهما، يوم فطركم من صيامكم، واليوم الآخر تأكلون فيه من نسوككم. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صوم يومين، الفطر والنحر، وعن الصماء، وأن يحتبي الرجل في ثوب واحد، وعن الصلاة بعد الصبح والعصر. أخرجه مسلم بتمامه، وأخرج البخاري الصوم فقط.
نستفيد من هذين الحديثين تحريم صوم العيدين، يومي العيدين. والجمهور من أهل العلم يقولون بتحريم صوم هذين اليومين حتى ولو كان نذرا تعلق موجبه في ذلك اليوم، فإنه يحرم صيام يومي العيدين ويحرم صيام أيام التشريق، اليوم الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر من ذي الحجة، إلا لمن لم يجد الهدي، هدي التمتع أو هدي القران، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يرخص في أيام التشريق أن يصمنا إلا لمن لم يجد الهدي. كذلك مما يستفاد أنه يستحب للخطيب أن يذكر في خطبته ما يتعلق بوقته من الأحكام ويتحرى المناسبات. ولهذا قال: شهدت العيد مع عمر بن الخطاب فقال: هذان يومان نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيامهما، يوم فطركم من صيامكم، واليوم الآخر يوم تأكلون من نسككم. فبين لهم ما يتعلق بهذا اليوم من أحكام، أنه يحرم أن يصوم في هذين اليوم لأنها أيام فرح وأيام أكل وشرب. ويؤخذ منه أن الأعياد في الإسلام المتعلقة بالسنة هما الفطر والأضحى لا غير، وأن ما ابتدعه الناس من أعياد فهي أعياد باطلة. قال شيخنا الشيخ أحمد: أعيادنا ثلاثة فاثنان لسنة فطر وأضحى الثاني، وثالث يعتاد أسبوعيا خصيصة في ديننا تهيا، وهو الجمعة عيد الأسبوع. قال سماحة الشيخ ابن باز: من صامها يعني يومي العيدين فصومه باطل وعليه التوبة لأنها معصية، وهذه أيام التشريق لأنها أيام عيد، أيام التشريق أيام عيد، إلا لمن عجز عن الهدي. بعض العوام إذا انتهى يوم العيد، عيد الأضحى، وجاء يوم الثالث عشر يبدأ إيش؟ أيام البيض. تجد بعض العجائب تصوم أيام البيض كل شهر، إذا جاء اليوم الثالث عشر تصوم، تبغى تصوم يوم الثالث عشر، وهذه من أيام التشريق، الأيام التي يحرم صومها. فينبغي التنبيه على ذلك، ويحرم صوم يوم العيدين لا في الفرض ولا في النفل، حتى لو عليه كفارة قتل صيام شهرين متتابعين، إذا وافق يوم العيد يجب عليه أن يفطر، يجب عليه أن يفطر. قال بعض العلماء الصيام تدخله الأحكام الخمسة، يجب الصيام صيام شهر رمضان، يستحب صيام على سبيل المثال أيام البيض، يكره صيام المريض والمسافر إذا شق عليه، يحرم صيام العيدين، يباح صيام المسافر إذا لم يشق عليه، وكذلك المريض الذي لا يشق عليه الصيام. وكذلك من النهي هنا، نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيام يومي الفطر والنحر في الحديث الثاني حديث أبي سعيد، وهذا قد أشرنا فيما يتعلق بالنهي عن صيام يومي العيدين وأن النهي للتحريم. كذلك نستفيد مراعاة الشارع الحكيم مصالح العباد في كل شيء، مصالح العباد في كل شيء، النهي عن صيام يوم العيدين هذه أيام عيد وفرح وأكل وشرب، ثم انتهى رمضان إذا صام بعده اليوم الثاني كأنه من رمضان، فجاء الشارع بتحريم صيام يومي العيدين. قال وعن الصماء، الصماء يعني التغطي بثوب واحد لجميع الجسم، وأن النهي فيه من أجل أن ثوب واحد، وإذا كانت اليدين من داخله فلا يؤمن أن تفضي إلى فرجه، أن تلامس يداه فرجه، وكذلك إذا أراد أن يرفع ثوبه انكشفت عورته، إذا كانت بدون يعني كان في الأول قد يلبسون بدون سراويل أو في بعض الأحيان لشدة الحاجة والفقر، وربما يضع الثوب هكذا ويكون قصيرا وليس له منفذ، فإذا رفع يده انكشفت عورته، يعني مثل الصخرة الصماء التي لا منفذ لها. وكذلك النهي عن الاحتباء، أن ينصب ساقيه ويضع يديه، وإذا كان بدون سراويل ربما تنكشف عورته. قال الشيخ صالح الفوزان أما إذا كان معه سراويل أو لباس ومستور فلا حرج، ولكن يبقى علة أخرى وهو في يوم الجمعة، نهى رسول الله عن الاحتباء يوم الجمعة، لأن البعض مع الاحتباء قد ينام، قد يأتيه النعاس مع الاحتباء، يضع هذا الشماغ الشيء على ركبتيه ويروح ما شاء الله، فربما قد يداهمه النعاس والنوم. كذلك مما نستفيده حرص النبي صلى الله عليه وسلم عن مشابهة الكفار، عن مشابهة الكفار، لأنهم فيه مشابهة في هذه الألبسة للكفار. نعم، الذي بعده.
وعن أبي سعيد الخدري أيضا رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صام يوما في سبيل الله بعد الله وجهه عن النار 70 خريفا.
حديث أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من صام يوما في سبيل الله بعد الله وجهه عن النار 70 خريفا. هذا فيه فضل عظيم، فيه فضل عظيم. فقول صلى الله عليه وسلم من صام يوما في سبيل الله، هذه الجملة حصل فيها الخلاف بين أهل العلم. قال شيخنا الشيخ أحمد: يحتمل أن المراد به صياما، صيام يوم تطوعا، أي ليس بواجب مع الإخلاص، ويحتمل أن يكون المراد في الغزو للكفار، لكن يظهر أن هذه الفضيلة إن كان المراد بها في سبيل الله إلى الجهاد فإنه يكون مقيدا بما لم يدنو القتال، بما لم يدنو القتال، لأن النبي صلى الله عليه وسلم عزم على المجاهدين حين اقترب العدو أن يفطروا، أن يفطروا. وذهب سماحة الشيخ ابن باز رحمه الله يقول المراد في سبيل الله، منهم من قال إنه في الجهاد ومنهم من قال إنه عام، يقول إنه عام في سبيل الله يعني في طاعة الله، يقول في طاعة الله يبتغي بذلك وجه الله والدار الآخرة، فله هذا الأجر العظيم وهو من أسباب السلام من دخول النار. قال الشيخ ابن باز وقيل معناه في الجهاد ولكن ليس بظاهر، ليس بظاهر، يقول الشيخ ابن باز، لأن الجهاد مأمور فيه الإفطار والمجاهد مأمور بالإفطار لأنه أقوى على الجهاد. ولكن كذلك من أهل العلم الشيخ صالح الفوزان، الشيخ ابن عثيمين، رجحوا القول بأن في سبيل الله في الجهاد، أن المراد به في الجهاد ما لم يترتب عليه ضعف في الجهاد، ما لم يترتب عليه ضعف في الجهاد. وعلى كلا القولين ففضل الله واسع، فضل الله واسع. جاء في الحديث الصوم جنة، أي وقاية من النار، وهنا وقاية من النار. وفي الحديث الآخر الصوم جنة يستجن به العبد من النار، وفي الحديث الآخر من صام يوما في سبيل الله جعل الله بينه وبين النار خندقا كما بين السماء والأرض. والحديث حسن في معناه. ففي هذا الحديث بيان لفضل الصيام في سبيل الله، سواء في الجهاد أو يصوم ابتغاء مرضات الله، فهذا فيه فضل عظيم وثواب جزيل. وكما يحصل الأجر في حصول المحبوب كذلك يحصل الأجر في النجاة من المكروه، النجاة من المكروه. إذا صمت في سبيل الله باعد الله وجهك عن النار 70 خريفا، والمراد بالخريف هنا ماذا؟ 70 عاما، من ذكر الكل وإرادة الجزء، أو من ذكر الجزء وإرادة الكل، المراد به 70 عاما، والخريف يأتي بعد الصيف. نعم.
باب ليلة القدر. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رجالا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أروا ليلة القدر في المنام في 7 الأواخر، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أرى رؤياكم قد تواطأت في 7 الأواخر، فمن كان متحريها فليتحراها في 7 الأواخر. وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال تحروا ليلة القدر في الوتر من 10 الأواخر. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعتكف في 10 الأوسط من رمضان، فاعتكف عاما حتى إذا كانت ليلة 21، وهي الليلة التي يخرج من صبيحتها من اعتكافه، قال من اعتكف معي فليعتكف 10 الأواخر، فقد أريت هذه الليلة ثم أنسيتها، وقد رأيتني أسجد في ماء وطين من صبيحتها، فالتمسوها في 10 الأواخر والتمسوها في كل وتر. فمطرت السماء تلك الليلة، وكان المسجد على عريش، فوكف المسجد، فأبصرت عيناي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأبصرت عيناي رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى وجهه أثر الماء والطين من 21.
أحسنت. هذه الأحاديث في بيان فضل ليلة القدر، نستفيد منها إجمالا إثبات حصول ليلة القدر في 10 الأواخر من رمضان، ونستفيد من الأحاديث أن الله أنزل فيها القرآن في شهر عظيم وهو رمضان، ونستفيد كذلك أن أعظم الشرف في هذه الليلة أن الله أنزل فيها القرآن على أشرف نبي فهو محمد صلى الله عليه وسلم، وفي أفضل ليلة، أفضل كتاب على أشرف نبي في أفضل ليلة وهي ليلة القدر، في أفضل شهر، في أفضل مكان مكة. وكذلك مما يستفاد أن السبع الأواخر آكد من غيرها، أن السبع الأواخر آكد من غيرها. وكذلك أن ليلة القدر تقع في العشر الأواخر وفي الأوتار آكد، في الأوتار 21 23 25 27 29، هذه الأوتار. وقد تقع في غير الأوتار في الأشفاع، في الأشفاع 22 24 26 28 وهكذا. وقد جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: في سابعة تبقى، في تاسعة تبقى، في سابعة تبقى، في خامسة تبقى، أو ثالثة تبقى، إلى آخر ليلة، آخر ليلة من رمضان مضنة لليلة القدر، فهي في العشر الأواخر وفي الأوتار آكد، وفي كذلك سبع الأواخر آكد، وفي جاء في الحديث تحروها ليلة الخامسة والعشرين والسابعة والعشرين والتاسعة والعشرين، يعني السبع الأواخر، وفي أرجاها ليلة السابعة والعشرين. وهل هي ليلة بعينها أم تتنقل؟ هذه المسألة حصل فيها بين العلماء النقاش. فمن العلماء من يرى أنها تتنقل كما أثر عن أبي قلابة، عن أبي قلابة وغيره، قال إنها تتنقل في العشر الأواخر. ولهذا جاء الرسول صلى الله عليه وسلم قال: إني أريت صبيحتها أسجد بين ماء وطين، فكانت ليلة 21. ومن أهل العلم من قال، وهذا القول أخذ به جمع من العلماء ورجحه الشيخ ابن باز والشيخ ابن عثيمين، ومن العلماء من قال إنها ليلة بعينها لكن أنسيها، وهي في العشر الأواخر لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إني كنت أريتها ثم أنسيتها. وهذا القول رجحه العلامة السعدي رحمه الله، قال الشيخ السعدي: والقول بأنها تتنقل قول ضعيف جدا. ورجحه شيخنا الشيخ أحمد عليه رحمة الله أنها ليلة معينة لا تتنقل، ولهذا قال شيخنا: والصحيح أنها معينة، وأنها في رمضان، وأنها في العشر الأواخر، بل في السبع الأواخر آكد، يعني هذا ما تقتضيه الأدلة. إذن العشر الأواخر كلها مظنة لليلة القدر. ولهذا يقول ابن الجوزي: لو قيل لي إنها في السنة كلها لاجتهدت السنة كلها. فيقول الشيخ ابن باز: كيف وهي عشر ليالي فيها هذا الفضل، عبادتها خير من عبادة 1000 شهر، 83 عام و4 أشهر عبادتها تساوي عبادة 83 عاما و4 أشهر، ليلة واحدة تدركها في 10 ليالي إذا قمت إيمانا واحتسابا واجتهدت، ما أضعت وقتك في هذه الليالي. البعض من الناس إذا جاءت العشر خلاص فتحت الأسواق، كل ليلة مسرع على السوق، يمشي بعد العشاء وبعد ما يرجع إلا مع الفجر، وتضيع التراويح ويضيع القيام وتضيع الليالي المباركة. الإنسان يرتب وقته، ينظم، يجعل له وقت، أما أن يضيع الليالي والأيام تلك الليالي المباركة هذا حرمان. وسميت ليلة القدر قال الشيخ السعدي: لأن قدرها عظيم عند الله، ولأن قدر العباد فيها عند الله عظيم، ولأنها تقدر فيها الأشياء ما يحصل في ذلك العام. كذلك مما يستفاد أن الرؤيا حق، خصوصا إذا اتفقت رؤيا المؤمنين فإنها صدق. والرؤيا 3: رؤيا حديث النفس، ورؤيا تخبط من الشيطان، ورؤيا حق. وكذلك مما نستفيد أن الحكمة من إخفاء ليلة القدر لماذا؟ من أجل أن يجتهد الناس في طلبها فيكثرون العبادة، يكثرون العبادة. كذلك مما نستفيده إرشاد الناس إلى الخير، ولهذا قال رسول من أراد من كان منكم متحدث فليتحرى في السبع الأواخر، فإرشاد من يحرص عليها إلى ما هو أفضل. وكذلك محبة النبي صلى الله عليه وسلم على أمته التيسير والتخفيف. وكذلك يستفاد العمل بالرؤية الصالحة إذا دلت القرينة على صدقها ولم تخالف الشرع، ولم تخالف الشرع. والعشر الأواخر أيهما أفضل؟ العشر الأواخر من رمضان من العشر الأولى من ذي الحجة؟ قال شيخ الإسلام ابن تيمية بالنسبة للأيام أيام عشر ذي الحجة أفضل، وبالنسبة لليالي ليالي العشر الأواخر من رمضان أفضل. قال ابن القيم إذا تأمل الفاضل اللبيب هذا الجواب وجده كافيا شافيا. اختلف العلماء أو الناس في تعيين ليلة القدر، يقول الحافظ ابن حجر إلى 47 قولا، بعضهم يقول في شعبان وبعضهم في، والرسول صلى الله عليه وسلم قال هي في العشر الأواخر وفي الوتر منها. نعم، الذي بعده. وكذلك نستفيد أنه لا يعلم الغيب إلا الله، وأن الرسول صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب، إني كنت أريتها ثم أنسيتها. ونستفيد أن الرسول صلى الله عليه وسلم ينسى بشر، إنما أنا بشر منكم أنسى كما تنسون. وكذلك استفاد بعض العلماء، إحنا الوقت ضيق ونحاول نختصر، كذلك استفاد بعض العلماء قال عدم مسح الطين أو التراب الذي قد يصيب الوجه. قال إني أريت صبيحتها أسجد بين ماء وطين. وكذلك نستفيد أن مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم كان من عريش، نزل المطر على المسجد فأصابهم المطر وهم يصلون. وانظروا ما نحن فيه من نعم من الله عز وجل، فيجب علينا أن نغتنم هذه النعم في طاعة الله. نعم، اقرأ كتاب الاعتكاف.
باب الاعتكاف. وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعتكف في العشر الأواخر من رمضان حتى توفاه الله عز وجل، ثم اعتكف أزواجه بعده. وفي لفظ كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعتكف في كل رمضان، فإذا صلى الغداة جاء مكانه الذي اعتكف فيه. وعن عائشة رضي الله عنها أنها كانت ترجل النبي صلى الله عليه وسلم وهي حائض، وهو معتكف في المسجد وهي في حجرتها يناولها رأسه. وفي رواية وكان لا يدخل البيت إلا لحاجة الإنسان. وفي رواية أن عائشة رضي الله عنها قالت إن كنت لا أدخل البيت للحاجة والمريض فيه فلا أسأل عنه إلا وأنا مارة. وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله إني كنت نذرت في الجاهلية أن أعتكف ليلة، وفي رواية يوما في المسجد الحرام، قال فأوف بنذرك. ولم يذكر بعض الرواة يوما ولا ليلة. وعن صفية بنت حيي رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم معتكفا فأتيته أزوره ليلا، ثم قمت لأنقلب فقام معي ليقلبني، وكان مسكنها في دار أسامة بن زيد. فمر رجلان من الأنصار فلما رأي النبي صلى الله عليه وسلم أسرعا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم على رسلكما إنها صفية بنت حيي. فقال سبحان الله يا رسول الله. فقال إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، وإني خشيت أن يقذف في قلوبكما شرا أو قال شيئا. وفي رواية أنها جاءت تزوره في اعتكافه في المسجد في العشر الأواخر من شهر رمضان، فتحدثت عنده ساعة ثم قامت تنقلب، فقام النبي صلى الله عليه وسلم معها يقلبها حتى إذا بلغت باب المسجد عند باب أم سلمة ثم ذكره بمعناه.
استفاد من هذه الأحاديث جملة مشروعية الاعتكاف، والاعتكاف هو لزوم المسجد لطاعة الله عز وجل، لزوم مسجد لطاعة الله عز وجل، وقيل لعبادة الله سبحانه. ونستفيد من الحديث مشروعية الاعتكاف وأنه سنة، وأنه سنة. يقول الشيخ ابن عثيمين: الاعتكاف ينقسم إلى قسمين، اعتكاف مسنون وهو أن يعتكف العشر الأواخر من رمضان، هذا اعتكاف مسنون. اعتكاف غير مسنون يعني جائز، وهو أن يعتكف اليوم أو الليلة، أن يعتكف اليوم أو الليلة. كذلك مما نستفيد من هذا الحديث مشروعية الاعتكاف في العشر الأواخر من رمضان، ونستفيد كذلك أن الحكم باق لم ينسخ، ونستفيد مشروعية اعتكاف النساء بشرط أن لا تحصل فتنة، ونستفيد من هذه الأحاديث جواز ضرب خباء للمعتكف في المسجد، يكون له مكان يبقى فيه وينعزل فيه، أو تكون غرفة مهيئة للمعتكفين بشرط ألا يحصل تضييق على المصلين. وكذلك مما يستفاد أن من شرط الاعتكاف أن يكون في مسجد تقام فيه الجماعة، أن يكون في مسجد تقام فيه الجماعة. وهل يشترط أن يكون الاعتكاف في المسجد الجامع؟ إذا كان الاعتكاف يوافق يوم الجمعة هل لابد يكون الاعتكاف في الجامع؟ محل خلاف، والقول الصحيح أنه لا يلزم أن يكون الاعتكاف في المسجد الجامع. فلو اعتكف في مسجد الجماعة ثم ذهب لصلاة الجمعة ثم عاد لا حرج في ذلك، حرج في ذلك. نستفيد كذلك جواز إخراج المعتكف رأسه من المسجد كما فعل الرسول صلى الله عليه وسلم، يخرج رأسه لعائشة ترجله وتنظفه. نستفيد كذلك جواز تنظيف المعتكف رأسه، ويقاس على ذلك تنظيف بدنه وثيابه. كذلك نستفيد منع المعتكف من الخروج لعيادة المريض كما قالت عائشة أن كانت تمر وهي مرة تسأل عن المريض. يستفاد منه جواز سؤال المعتكف عن المريض في حال مروره، إذا خرج لحاجة لا مانع أن يسأل عن المريض. وأما عيادة المرضى أو تشييع الجنائز فيجوز متى؟ إذا اشترط ذلك لا بأس، إذا اشترط في اعتكافه أن يعود المريض أو يزوره. كذلك نستفيد أن مس المرأة، لمس المرأة لغير شهوة لا يؤثر على الاعتكاف ولا ينقض الوضوء، لأن عائشة كانت ترجل شعر النبي صلى الله عليه وسلم وهو معتكف. كذلك نستفيد من حديث عمر صحة نذر العبادة من الكافر حال كفره، ووجوب الوفاء به، الوفاء بالنذر إذا أسلم، إذا لم يوفي به في حالة كفره. نستفيد كذلك صحة الاعتكاف بلا صوم، وهذا متى؟ في رمضان؟ لا، في غير رمضان، لأن عمر قال: إني نذرت أن أعتكف ليلة. هل الليل محل الصيام؟ ليس محلا للصيام. فلا يشترط في الاعتكاف إذا كان في غير رمضان، لا يشترط في الاعتكاف الصوم. كم أقل مدة للاعتكاف؟ اختلف العلماء في ذلك، الجمهور على أن ما كان يوم أو ليلة ليس هناك حد محدود، الجمهور على أنه ليس هناك حد محدود للاعتكاف، بل قال أهل العلم لو اعتكف ساعة أو ساعتين نوى بها الاعتكاف أنه يسمى اعتكافا. وبعض أهل العلم الشيخ ابن عثيمين قال لو اعتكف يوم أو ليلة، المهم أن لا حد لأقله، بشرط يقول الشيخ السعدي ألا يكون شيئا يسيرا جدا، ما يجلس في المسجد دقيقتين ثلاث دقائق قال والله أنا اعتكفت اليوم في المسجد، هذا ما يسمى اعتكاف. لو جلس ساعة أو ساعتين أو ثلاث ونوى بها الاعتكاف أو ليلة نوى بها الاعتكاف يرجى له أن يكتب له أجل الاعتكاف، لكن الاعتكاف الأكمل والأفضل هو الاعتكاف الوارد اعتكاف العشر. كذلك نستفيد حرص الصحابة على العلم، حرص الصحابة على العلم، نستفيد أن الاعتكاف يجب بالنذر، فمن نذر ليلة وفي رواية يوما كما في حديث عمر يجب عليه الوفاء بالنذر. كذلك نستفيد أن الإنسان إذا كان في موقف قد يتهم في ذلك الموقف فإنه يبين للناس، إذا كنت في مكان قد تتهم فتبين، فالرسول صلى الله عليه وسلم قال على رسلكما إنها صفية، قالوا أو عليك يا رسول الله، قال إني خشيت أن يلقي الشيطان في قلوبكم شرا. كذلك نستفيد أن الشيطان له صلة بالإنسان، صلة شديدة وعظيمة، إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، مجرى الدم. كذلك نستفيد من هذه الأحاديث متى يدخل المعتكف معتكفه؟ بعد صلاة الفجر، هذا إذا كان الابتداء بالنهار، أما إذا كان الابتداء بالليل فإنه يبتدي من الليل مع غروب الشمس، إذا أراد أن يبتدي من الحادي والعشرين أو من الثانية فيبدأ بعد صلاة الفجر، وإذا أراد من الليل يبدأ من الغروب، إذا صلى المغرب يبقى في المسجد. وبعض أهل العلم قال إذا أراد أن يعتكف العشر الأواخر يبدأ من الغروب من ليلة 21. كذلك نستفيد أن الحائض طاهرة في بدنها وفي يدها إلا ما أصاب الدم، بخلاف ما كان عليه أهل الجاهلية لا يؤاكلون الحائض ولا يجامعونها، يعني يجتمعون معها ولا يشاربوا إلى آخره. كذلك نستفيد أن المعتكف لا يخرج إلا لحاجة الإنسان، إلا لحاجة الإنسان. نستفيد حسن خلق النبي صلى الله عليه وسلم ومعاشرته لأهله، كان يعاشر أهله زوجته وهي حائض، وكانت ترجل شعر رأسه، وصفية جاءت تزوره وخرج معها ليخرجها ولما أرادت أن تنقلب. ونستفيد منه جواز خروج المرأة بشرط أن تؤمن الفتنة كما جاء من صفية. نستفيد شدة تعظيم الصحابة للرسول صلى الله عليه وسلم وشفقة النبي صلى الله عليه وسلم على أمته. نستفيد كذلك قوله سبحان الله، قول النبي صلى الله عليه وسلم قوله سبحان الله أن هذه تقال عند التعجب، عند التعجب. نكتفي بهذا القدر، ونسأل الله تعالى للجميع العلم النافع والعمل الصالح والإخلاص في القول والعمل. وهذا شرح مختصر، وفي الختام أوصيكم وأوصي نفسي بالمواصلة في طلب العلم والإخلاص لله عز وجل والثبات على دينه حتى نلقاه، وأوصيكم بالتعاون على البر والتقوى والتواصي بالحق والصبر، وأن تكونوا إخوة متحابين متآلفين متعاونين على البر والتقوى والاشتغال بالعلم النافع والعمل الصالح والحذر من المناهج المبتدعة والحزبيات الضالة. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، وكرروا شكري للمشرفين على الدورة والشكر لكم على الحضور. هذا وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
شكر الله لكم فضيلة شيخنا الشيخ عبد الله على هذا الشرح الكافي الوافي، وبإذن الله تعالى إلى لقاءات متجددة في هذه الدورة وغيرها من مجالس العلم. جزاكم الله خير الجزاء أيضا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.